وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا في بحث المعازف وكنا في المرة السابقة قد استعرضنا أدلة القائلين بالتحريم ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي زمان يستحلون الحجر والحرير والمعادن إلى آخر الحديث وقلنا أن الحديث دليل صحيح يدل دلالة صحيحة على تحريم المعادن كلية وقلنا أن من اعترض على الحديث اعترض عليه من جهة صحة الحديث ومن جهة الدلالة على الحكم المطلوب وانتهينا في المرة السابقة من مناقشة أدلة من اعترض على الحديث من جهة الصحة أي من زعم أنه حديث ضعيف إما بسبب اضطراب في السند أو اضطراب في المأس أو بسبب بعض الرواة الذين وردوا في الحديث واتضح أن كل هذه ليست بحجة صحيحة ونحن نطيل في هذا الأمر على خلاف العادة يعني على خلاف عادتنا في الدرس وذلك لعظم الشبهة في هذه المسألة هذا أمر والأمر الثاني لكون القائلين بالحجة أناس من المعتبرين في الأمة من العلماء السابقين والحاليين ممن لا يظن بهم سوء فكانت شبهة قوية من نوع القائلين هذه الشبهة مطلوبة نوع القائلين لهذا الأمر الأمر الثالث أن هذا مما يكون يترتب على تحليله أو تحريمه إما توسعة على الناس في أمر مباح وإما تضييقا على الناس في أمر مباح فكان الأمر يحتاج إلى تفصيل كما سمعت طبعا بعض التفصيل في أشياء تركناها خشية الملل أو خشية أن نخرج عن محل المسألة نكمل أدلة المعترضين على حديث المعازف الذي قرأناه عليه في المرة السابقة بعد أن اعترضوا من جهة السند اعترضوا من جهة الدلالة يعني من جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا الكلام لا يفيد ولا يستفاد منه التحريم وذلك لعدة وجوه الوجه الأول أن لفظ يستحلون ليس نصا في التحريم أن لفظ يستحلون ليس نصا في التحريم يعني لا يدل دلالة واضحة على تحريم المعنى فقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي لذلك معنيين أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال أحد هذين المعنيين يعتقدون أن ذلك حلال الثاني أن يكون مجازا عن الاستبسال في استعمال تلك الأمور في الحقيقة في حديث المعازف اعترضوا على لفظين، على لفظين في الحديث، على لفظ يستحلون وعلى لفظ المعازف، والاعتراض على لفظين بنفس الطريقة، فعند يستحلون قالوا الكلمة أكثر من معنى، وعند المعازف قالوا الكلمة أكثر من معنى. فإذا كان هناك أكثر من معنى ففي هذه الحالة يسقط الاستدلال. والرد في اختصار أن الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة، الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة، على حقيقتها. فاللمس الوارد في القرآن أو لامستم، نقول الأصل في اللمس هو إذا أصب يديه إلى بعضهما، يعني اللي هو اللمس، يعني إذا لمس فهذا يسمى لمس بأي شيء، بشهوة أو بغير شهوة، عن جماع أو عن غير جماع، كل هذا يسمى لمس. فنقول هذا هو الأصل، ولا يترك هذا الأصل إلا لدليل. وكذلك لفظ الصلاة الأصل فيها أنها الصلاة المعهودة من ركوع وسجود إلى آخره، إلا أن يأتي دليل على خلاف ذلك. فإذا جاء دليل في السنة أو من آيات أخرى في القرآن أن المراد باللمس هو الجماع، فنقول ها هنا تركنا الظاهر لأدلة الأخرى، يبقى احنا ما نتركش الظاهر إلا بدليل. ليه اخوانا نتركش الظاهر إلا بدليل؟ لأن احنا بكل بساطة، وهذا أصل الدين كله، أصل الدين كله وأصل التعامل بين بني البشر كلهم هو الأخذ بالظاهر. دعك من الدين أو غير الدين، أصل التعامل، قواعد فهم الناس بعضهم لبعض وسير الحياة الطبيعية لازم يسير على ظاهر الألفاظ، وإلا لأدى إلى إيه؟ إلى فشل الحياة كلها. إذا قلت لرجل اسقني فذهب يغلق عليك الباب ويمشي، لاتهمته في عقله، لأن أنت تقول له اسقني بمعنى اسقني. ولو قلت له بعني هذا الشيء ففهم منه أن هذا الشيء هدية له لكان هذا خلل أيضا. فوجب أنه حينما تقول له اسقني وبع لي هذا الشيء وأقرضني هذا الشيء أو هذا الشيء هدية لك، وجب في كل هذه الأمور أن يفهم الكلام على ظاهره، ولو فهم معنى الهدية بمعنى البيع أو معنى زواج ابنته أنه يرفض أن تدخل بيته أو يرفض أن تكلمه أو غير ذلك، لأدى هذا إلى خلل في أحوال البشر. بعد من اللي هيروح يشتغل عند واحد ولا ياخد رخصة مع واحد، كل أنواع الحياة. فلم يكن لبني البشر كلهم إلا مخرج واحد عشان تسير الأمور سيرا صحيحا، هو أن يؤخذ بظاهر كلام كل واحد. اللي يقول أنا زعلان يبقى زعلان، اللي يقول أنا فرحان يبقى فرحان، اللي يقول أنا جعان يبقى جعان، اللي يقول أنا شبعان يبقى شبعان، اللي يقول أنا عايز أشتري يبقى عايز أشتري، عايز أبيع يبقى عايز أبيع. ما يصحش لنا إن اللي يقول أنا جعان يفهم منه إن الراجل ده زعلان منك أو العكس، ما ينفعش نفهم الكلام ده. خلاص؟ يبقى إذا ده من ضمن هذه الأشياء أمور الدين الذي أنزل الله عز وجل هذا الدين بلغة الناس من أجل ذلك وجب التمسك بظاهر الألفاظ إلا أن يأتي دليل. بس لا مختصر القاعدة الأصولية دون دخول في علم الأصول أن الأصل في الألفاظ هو حملها على ظاهرها إلا أن يأتي دليل. بس الأصل من الأنبياء قلنا كل المسلمين كل علماء المسلمين بلا استثناء ما حدش يظن ان ده من الأمة الظاهر بمعنى الظاهرية. ده كلام فقط ده كلام يقوله كل علماء الإسلام أن الأصل في الألفاظ هي جريانها على حقيقتها وجريانها على ظاهرها إلا أن يأتي دليل يثبت عكس ذلك أو خلاف ذلك. من ضمن الموضوع كلامنا اللي احنا فيه وحينما يقول يستحلون وحينما يقول المعازف نقول نعم يستحلون على حقيقته والمعازف على حقيقته إلا أن يأتي دليل يصرف هذا الأمر عن ظاهره إلى معنى آخر. في مسألتنا مفيش دليل فهنا القاضي يقول إن الاستحلال يأتي على معنيين أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال والثاني حلال والثاني من كثرة الإيه من كثرة ممارسة هذه الأشياء. والحقيقة أن الاستحلال هو ما شرحناه لكم يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا. وهنا من المتكلم الشرع فلذلك كان كلامه ايه على مقتضى حقيقته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يستحلون يبقى اذن هم يجعلون الايه الحرام حلالا مش بيحكي عن الناس. لو يقول ان الناس دول يستحلون طيب ولو كان المعنى الثاني يقول به القاضي ان يستحلون من كثرة ممارستهم للاشياء المباحة دي وده معنى غريب. لكن لو كان هذا صحيح فاللي بيعملوا المباح دول يكون جزاؤهم ان هم يمسحوا قردة وخنازير ويفعل بهم هذه الافاعيل الواردة في الحديث يكون هذا جزاؤهم يبقى ما يصبحش هذا مباح يبقى لا يسمى هذا مباح. يبقى ايا كان معنى لفظ يستحلون ايا كان مع ان احنا قلنا لازم ناخذ بالظاهر يستحلون يعني يجعلوا الحرام ايه حلال ايا كان لكن الحديث جاء بوعيد باذن الشيء غلط سميها زي ما تسميها بقى سميها يستحلون يفعلون يمارسون يسترسلون سميها زي ما تسميها. المهم ان اللي بيعملوا الكلام ده محرم اللي هو بقى ايه الحر والحريره والمعازف والخمر الى اخره مفهوم يا اخوانا. يبقى اذا يستحلون الحمل فيها على حقيقه الله. الامر الثاني ان الحديث قد جاء بالوعيد الشديد على من يفعل هذه الاشياء وهذه أمارة التحريم. الأمر الثالث أن الأصل هو حمل الأطفال على ظاهرها. الأمر الرابع أن الكلام ده هيدخل صاحبه في تناقض شديد لأنه إن وافقناه على كلام لو قلنا عن هذا دليل على أن هذا ليس بدليل على أن المعازف حرام ده مش دليل صراحة. طيب ما نعمل ايه بقيه الحديث الحر والحرير والخمر هنقول برضو عن الحر والحرير والخمر يعني الزنا ولبس الحرير والخمر نقول فيهم ايه في الحديث يعني معناهم ايه في الحديث يعني معناهم الحاجات دي جائزه ولا الحاجات دي وحشه ولا الحاجات دي ما زالت محرمه
ان قلنا الحاجات دي ما زالت محرمه. طب في الناس ازاي؟ اذا كان الحديث عايزين اصحابه اللي بيردوا الدلاله عايزين يقولوا لا ده نفس من كثره ما اعتادوا فعل هذه الاشياء، مش عشان هي حرام وجعلوها حلال. طيب ماشي، كلام صح في المعارك، طب ماذا تفعل في بقيه الاشياء؟ ما تستشهد في كل شيء اساسا. طيب يبقى ده الاعتراض الاول وهو ليس بشيء. الاعتراض الثاني ان المعاجز مختلف في مدلولها كما ترى. ان المعاجز مختلف في مدلولها كما ترى، وهذا امر قد شرحناه في بدء الكلام عن الحديث، وقلنا ان المعاجز تشمل الغناء وتشمل الآلة نفسها، والأصل حمل اللفظ على حقيقته دون أمل إيه من يلخمكم بإن ده يسمى مشترك، المشترك صحيح حمله على جميع معانيه أو الراجح يعني، لكن إحنا نقول إن اللفظ العربي ليه أكثر من معنى. نعم له أكثر من معنى. يعني نسأل سؤال، هل لفظ المعاني أكثر من معنى؟ نقول نعم له أكثر من معنى. في سؤال آخر، لماذا تحمل على كل هذه المعاني؟ الإجابة لأنه لا يوجد تعارض بين هذه المعاني. ما فيش تعارض بأن احنا نقول الحديث يدل على الغناء ويدل على المعاني على الآلة، مفيش ما يعارض هذا مع هذا. يعني يكون هنا الانواع ليست بمتضاده، زي ما اقول ما معنى الطاهر في الشرع؟ اقول الطاهر في الشرع هو المسلم المتوضئ الرافع للحدث الاكبر الذي ليس على ثيابه النجاسه. هل هناك ما يمنع كرجل عربي ان انا افهم الطاهر بكل هذه المعاني؟ يعني سمعت واحد يقول فلان طاهر، هل في شيء في مخي يمنعني من ناحيه اللغه ان انا اقول فلان ده مسلم متواضع ليس عليه حدث اكبر وليس على ثيابه النجاسه؟ فيما يمنع يعني في حاجات تعارض بعضها بعضا؟ مفيش ما يمنع، مفيش، لا يوجد ما يمنع. فإذا ما دام أن اللفظ يمكن حمله على جميع معانيه دون تعارض، فيكون الواجب عدم تركه. أنا إمتى أتوقف في اللفظ؟ لما يدل على المعاني وتكون هذه المعاني متضاده يعني مختلفه، ما ينفعش الجمع بينها، فيقول مثلا في الحديث من فعل كذا فهو كافر، فيقول الكفر في الشرع يطلق على معنيين، يطلق على الكفر الاكبر ويطلق على الكفر الاصغر. فيجي واحد متفرع يقول خلاص نحمله على المعنيين، لا ما ينفعش، لان انت مسؤول كفر اكبر معناه ان الرجل ده ايه خالد مخلف في النار. طب ما تقول كفر اصغر معناه ان الرجل ده ايه في المشيئه، يعني ليس خالدا مخلدا في النار، صح؟ يبقى اذا في هنا ما يمنعك ان تقول ايه نحمله على جميع معانيه. هناك ما يمنع لان المعاني دي متضاده، ما ينفعش تجمعها مع بعضها البعض، ماشي؟ لكن في مسألتنا لا يوجد ما يمنع أن نقول المعاجز تشمل كل هذه المعاني، لأن العرب سمت كل هذه الأنواع في المعاجز، خلاص يبقى الحديث يدل على تحريم هذه الأشياء، مفيش معنى، ماشي؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ الاعتراض الثالث قولهم أنه يحتمل أن تكون المعاجز المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر، ده ما يسمى عندهم بالجلال الكسران يعني، لكن هو يقولون انه لما قرن بين هذه الاشياء عايزين يقولوا ان الوعيد في الحديث على مجموع هذه الاشياء عايزين يقولوا ان الوعيد او تحريم الورد في المعاد في حال اقترانها بشرب الخمر او بالزنا او بلبس الحرير او بغير ذلك. لا هو دي ما ملهاش تسمية يعني اصولي مش دي اللي يسموها جلالة الاقتران. عايزين اقولوا ان تحريمها هنا وارد على مجموع هذه الاشياء، يعني وارد على الاقتران بين المعارف وبين الخمر وبين كذا وبين كذا وبين كذا. وهذا الكلام ضعيف، جدا، لان الحديث جاء الوعيد فيه على كل هذه الاشياء، يستحلون الحبر والحرير والمعارف، اي يستحلون الحبر ويستحلون الحرير ويستحلون المعارف ويستحلون الخمر. الامر الثاني ان هذه الاشياء وحدها ثبت تحريمها، يعني الحبر والحرير والخمر ثبت تحريمها على انفراد، فهذه الاشياء محرمه سواء اقترنت بالمعاد او لم تقترن بالمعاد اما الزعم بان المعاد تكون حرام فقط اذا اقترنت بهذه الاشياء فهذه دعوة، يعني كلام لا دليل عليه، لان المتبادر الى الذهن يعني اول ما الانسان يسمع الكلام يفهم ان كل واحد من دول حرام. ايه جريمة الناس دول؟ انهم يقولوا عن الخمر ان هي حلال، وعن الحرير ان هي حلال، وعن المعاد ان هي حلال، وعلى الزنا انه حلال. هذه جريمتهم، وليس جريمتهم فقط، هم انهم يجمعون بين هذه الاشياء، فدعوى ان التحريم لانه اقترن بكذا مجرد عشان دليل، مفيش عليها دليل، فضلا عن هو يلزم منه ان اشياء اخرى جائزه او ليست بالمحرمة إذا جرينا على نفس طريقة. قالوا ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذا سبب دخولهم سفر. هل يستطيع أحد على نفس القاعدة يقول إن الناس دول دخلوا سفر لانهم جمعوا بين هذه الاشياء، ولا كل واحده في دول جريمه واحده؟ لو كنا نكذب يوم الدين للواحده جريمه، فان كان كل اللي قبل التكذيب ده ليس له دخل بدله، عامل زي يقول له ليه انت بتعقدني، يقول له ان انت كنت بتنام بالليل وبتصحى بالنهار، كنت بتاكل من جعان وكنت بتشرب، ايه بقى؟ لما بنام بالليل ده شيء طبيعي، بصحى النهارده شيء طبيعي، بكره بكون جعان شيء طبيعي، عايش كده بس، قول لي ما كنتش تفطر بس. لكن عشان يكون الكلام سليم ولازم النوم ده بقى كان ايه؟ ليه دخل في الجريمه؟ والقفل ده ليه دخل في الجريمه صح؟ ولا مش صح؟ طيب هل بقى الاشياء دي خلاص فانا الاشياء دي لها دخل في الايه؟ في الجريمه. طب الجريمه ما ثبتتش الا باجتماعهم كلهم مع بعض ولا كل واحد فيهم جريمه؟ نشوف السرقه لوحدها جريمه، السرقه لوحدها ايه؟ جريمه. طب ما يجمع السرقه باشياء اخرى يبقى دي جرائم اخرى، مش عشان بيسبب السرقه دي جرائم اخرى. اذا ذكره لعدم صلاتهم وعدم اطعام المسكين وحوضهم مع الفقيرين دي انواع اخر من الجرائم، وليست هذه ايه؟ لتعزيز جريمه التكذيب. خلاص يبقى اذا هي اللي دخلت في العقوبه بني واحد عشان الاشكال الاول. الامر الثاني ان العقوبه مش جايه على مجموعه اشياء دي، لان يكفي واحده منهم تورد فيها النار اللي هو عدم صلاه. صلاة قلنا الصلاة يدخل تاركة او يدخل، لكن عدم الصلاة دي وحدها بالاتفاق تريد النار، حتى عند من لا يكفره يقول هي ايه؟ كبيرة صح؟ يبقى هي وحدها تريد النار. يبقى اذا الاشياء الثانية دي مكملا ولا كل واحد فيهم جريمة لوحده؟ في الحقيقة كل واحد فيهم جريمة، لان جريمة التكذيب وعدم الصلاة لا تحتاج لأشياء أخرى إيه؟ تعززها. طيب ولا يمكن إحنا نقول إن الأشياء أخرى دي مالهاش لازمة، لأن ده يبقى يبقى إذا فاضل حاجة واحدة بس، إن إحنا نقول دي جرائم إيه؟ أخرى متعددة. نفس الكلام تعالى هذا الرجل ارتكابه للزنا دي جريمة لوحدها ولا مش جريمة لوحدها؟ هل تحتاج إلى شيء يعززها؟ لا تحتاج. جريمة شرب الخمر نفس الكلام، لبس الحرير نفس الكلام. طيب يبقى اذا ايرادي للمحادث ها هنا لا يمكن ان تكون له من معه. نمره اثنين لا يمكن ان تكون تكمله للجريمه، يعني عشان نثبت عليه جريمه لا، لان الاشياء الاخرى لوحدها جريمه. يبقى ما هيش له وما هياش مكمله، يبقى باين لكم ايه؟ هي لوحدها نفس ايه؟ جريمة بحد ذاتها. وإلا لو قلنا هي مش جريمة يبقى قدامك اختيارين. لو قلنا المعارف هنا مش جريمة يبقى قدامك اختيارين، إما تقول إن هي كده ذكرها له وكده أو ذكرها وخلاص، وده كلام ما ينفعش الحديث. وإما تقول ده عشان يعزز الإيه؟ الجريمة اللي هم ارتكبوها، لا ده الجريمة دي لوحدها موجبة لمثل هذا. موجبة لمثل هذا، فلن يبقى إلا أن تقول إيه؟ هذه وحدها جريمة في حد ذاتها. لذا لو وافقناهم على طريقة الفهم فما بالك ان الحديث نفسه مجرد ذكره لهذه الاشياء يثبت ان كل واحد من هذه الاشياء اللي تحلها يعتبر ذنب وكبيرة في الشرع. طيب استدلوا الاعتراض الاخير اعتراض مكمل لهذا، مكمل لهذا يعني احنا قلناه في الثنايا برضه يعني لكن نقوله برضه. قالوا ان يكون المراد يستحلون مجموع الامور المذكوره، مجموع الامور المذكوره فلا يدل على تحريم واحد منها عن الانفراد. وقد تقرر ان النهي عن الامور المتعدده او الوعيد على مجموعها او الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم، لا يدل على تحريم كل فرد منها. وده سبق ان احنا قلناه في ربنا على الاحراب الثلاث. هم عايزين يقولوا دعوا بقى زياده، عايزين يقولوا ان الاقترانها هنا بين هذه الاشياء معناه ان العذاب لا يتأتى إلا إذا جمع بين هذه الأشياء. إلا إذا جمع بين هذه الأشياء. المرة فاتت كان بيقول لا حرام عشان المباح ده عمله مع حرام فخرج بين الحلال والحرام. المرة بيقول لا الأشياء دي لا يأتي عليها العذاب إلا إذا اجتمعت مع بعضها البعض. مع بعضها البعض ولك طبعا أضعف من سابقه لأن معناه أن لازم الرجل يجمع بين هذه الأشياء مع بعضها. يعني إن استحل مثلا شرب الخمر واستحل الزنا واستحل الحرير وما استحلش المعازف يبقى فلا. وكذلك لو اختار ثلاثة تانيين إلا الرابع فلا. طبعا الكلام أكثر ضعيف متهافت. كده إذا انتهى اعتراضهم أو الاعتراضات المشهورة التي أوردوها عن حديث ليأتين على أمتي زمان يستحلون الحر والحرير والمآلس. وكما سمعتم هذه الاعتراضات لا تشي ولا تجعل الحديث ضعيف الدلالة بل بالعكس الحديث ما زال على قوته لأنه أورد التحليل للوقت في منتهى الوضوح وهو أن هؤلاء القوم يستحلون الحرام وهذه دلالة شديدة أو دلالة واضحة على شدة تحريم هذه الأشياء المذكورة. ثم أن الشرع قرن بين هذه الجريمة جريمة المعارف وبين جرائم أخرى في الشنيعة في نظر الشرع مما يدل على استبشاع مثل هذا الأمر. بعد ذلك استدل المانعين على تحريم المعازف بأحاديث أخرى سوف يأتي ذكرها لكنهم استدلوا من حيث قوة الدلالة يعني أو من حيث شهرة الأدلة استدلوا بقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير شيء ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أي سورة لقمان. فقالوا وفي أثر عن ابن مسعود في هذا الأمر أن هذا هو الغناء له الحديث هو الغناء له الحديث هو الغناء. الحقيقة قبل أن نتكلم الحديث الثالث في لا يكون فيه شيء مطفول في تفسير الآية إنما الثابت عن ابن مسعود أنه كان يسكن أن له الحديث لهنا هو الغناء فكون الدليل في الغناء يخرج عن محل النزاع لأن إحنا سبق وأن تكلمنا قلنا أن البحث مقسم إلى قسمين البناء والمعنى. قلنا أن البناء أو الإنشاء جائز بالاتفاق وحسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني ما كان منه قبيح سواء قبيح بالفعل يعني صاحبه يفعل أفعال قبيحة، أو قبيح بالقول يعني فيه كلام قبيح، أو بالطريقة أو بما يقارن هذا الأمر، أو من نواحي أخرى كان يكون فيه تشبه، فكل هذا يجعل المحرم. وحسنه حسن يعني ما كان حسن فهو حسن، ودللنا على ذلك بأدلة، وقلنا يكفينا عن الأصل الجواز. فهذا الأثر يدخل في هذا القسم، يدخل في هذا القسم. فوجب على مذهب جميع العلماء تأويل، على مذهب جميع العلماء تأويل صح، سواء الذي يبيح المعاد لازم يؤوله لأنه بيصول لبحث البناء، سواء الذي يحرم المعاد لازم يؤوله يعني يصرف عن ظاهره لأنه هو بيبيح بطل الغناء الحسن طبعا ماشي قلنا. لكن حديث الآية نقرأ اعتراض من اعترض عليها ثم نبين الراجع في هذا الدليل إن شاء الله. قلنا أن هذا هو الدليل الثاني من حيث القوة والشهرة للمانعين، أي للمانعين أو للقائلين بتحريم المعازف وهو القول الصحيح. قال ابن حزم ومن الناس من يشتري مهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يقول وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف، وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله تعالى هدوا، لأنه يقول ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا. يقول ولو أن امرأ اشترى مصحفا، مصحفا ده مش يشتري بناس، يقول ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هدوا لكان كافرا. فهذا هو الذي ذم الله تعالى وما ذم قط عز وجل، وما ذم قط عز وجل من اشترى له الحديث ليلتهي به ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله فبطل تعلقهم، تعلقهم بهذا الدليل. يعني يقول وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة لقراءة القرآن أو قراءة السنن أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله، أو بغناء، أو بغير ذلك فهو فاسق عاصم، أو بغير ذلك فهو فاسق عاقل. ملخص الدليل إن ابن حزم بينه وبين المستدلين مسألة سهلة جدا على الأفهام نسبية. اللي بيستدلوا بالتحريم بيقولوا إن الآية نص، ليه نص؟ قالوا لأن الآية أوجبت العذاب على من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن حزم بيقول لهم الأصل في الله كلمة ليضل انها لام التعليل. لام التعليل يعني خرج يتكسر ليه؟ ليعول اولاده، ليعول اولاده بالعلم. ذهب ياكل لكونه جوعانا، لكونه اللام هنا لم يتعليل، يعني سؤال لماذا؟ الإجابة على قول السائل لماذا؟ لماذا خرج لكذا؟ لماذا أكل لكذا؟ لماذا اشترى له الحبيب لكذا؟ مفهوم؟ صعب صعب. في لام ثانية اسمها لام الغاية. لام الغاية يعني اللام اللي ينتهي إليها الشيء، يعني زي ما بيقولوا نهاية الأمر، يعني نهاية الأمر اللي هي تسمى عند العلماء لام العاقبة. لام العاقبة وفي ذلك قوله تعالى عن آل فرعون حينما أخذوا موسى قال ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هنا ينفع ليكون لهم عدوا وحزنا؟ هي إجابة على قول السائل لماذا أخذ آل فرعون موسى، أو لماذا أخذته زوجة فرعون. يقول لكي يكون لهم نكر، ينفع؟ لا. ليكون لهم عدوا وحزنا يعني ده حكمة الله عز وجل، ان الله عز وجل من نكره لآل فرعون هم عاملين ان هم لم يطوفوا شاردة ولا غريبة الا ويعرفونها، والا وهي تحتهم وتحت سيطرتهم. فربنا سبحانه وتعالى لا يغلبه مكر، انهم يمكرون مكرا، وانهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمن اذلاله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فمن اذلاله لهم ان هم اللي ربوا عدوه، هم اللي يحفظوه وشدوا عليه ويحابوا عليه ويمرنوه وخلوه قوي وصاحب سياده وسلطه، عشان لما يجي يبلعهم يبلعهم عن جدار، لان هم اللي مربيهم يطبق عزهم يعني. فده من مكر الله سبحانه وتعالى، فده للعاقبه، يعني لهم هم خدوه عشان تكون نهايتهم على ايده، نهايتهم على ايده. ولذلك خلقهم حينما يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم الله، يقول ولذلك خلقهم. لم يخلقهم الله عز وجل لكي يختلفوا، لا طبعا، لكن هو يقول ولذلك خلقهم، يعني المختلفين اللي يزالون مختلفين الا من رحم الله، يقول ولذلك خلقهم، يعني ليكون مآلهم الى هذا الاختلاف حتى يكونوا فريقين، فريق في الجنه وفريق في الايه؟ مش سعيد. لكن مش ربنا خلقهم عشان يختلف، لا، عشان عاقبه امرهم في نهايه الامر الى هذا، ماشي؟ فاذا ها هنا هذه لام تسمى لام العاقبة، يعني هي لام الإجابة على سؤال لماذا، ولكنها توضح نهاية هذا الأمر. نهاية الأمر ده فين؟ إن هو يكون ده سبب حزنه، وده ما يحق الفرح. طيب ونهاية الأمر ده إيه؟ إن هم يزالون مختلفين، مفهوم؟ فهذه تسمى لام العاقبة. طيب لما يأتي هنا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، احنا نقول بقى دي لام ايه؟ طبعا لام ليها معاني اخرى كلها، في لام الملك وانواع اخرى لا تقل عن 5 انواع، لكن احنا نتكلم على اهم استخدامين لله. لما يجي هنا يقول ليضل عن سبيل الله، ينفع الاثنين؟ ينفع الاثنين؟ ينفع تكون لام العاقبة وينفع تكون لام العاقبة أو ينفع تكون لام التعريف؟ نشوف. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لماذا شرع الحديث؟ عشان يكون ضلال. طيب، وتنفع تكون لام العاقبة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث لكونه باستمرار على هذا اللهو وشرائه له، سوف يصبح ايه؟ ضلاليا، هيصبح من الضالين لشرائه هذا الامر. يعني هو الامر في ظاهر حلال، بس هو حفظ عليه والشراء له واستماع له واصرار عليه ادى به في النهايه ان يكون ايه؟ ان يكون في ضلال. ينفع يكون اثنين؟ ينفع، لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع، خصوصا ان الايدين ينفع ناس اعتبروا الجمهور ولهم وزن، واللاعبين ما ينفعش ناس برضو يعتبر لهم وزن. اذا ما الراجح؟ الراجح هو ان الاصل في اللام انها لام التعليل. الاصل في اللام انها لام التعليل، فيكون القول فيها قول من قال لأن هذا الرجل اشترى هذا ليضل عن سبيل الله، اشترى للفسق، اشترى عشان يفسق به، اشترى وهذا أمر معلوم مش محتاج لتدليل. يعني يقول في واحد يشتري عشان يفسق؟ نعم، ده اللي معهوش بيتمنى ان يكون معاه عشان يفسق، يعني حتى اللي معهوش بيتنفل في الفسق، يقول لو كان معايا ده انا كنت عملت وعملت وعملت. خليه هو شال ذنب من معه، خلاص تعبش شال نفس الذنب. فيبقى ينفع ايضا، ينفع واحد يشتري من اجل كذا؟ نعم يشتري من اجل كذا، خصوصا يا اخوانا ان انتوا لو قراتوا الايه بعيدا عن مبحث بغير علم، لان ده مبحث مستقل بذاته، لو انت تدبرت الايه توضح هذا. قال ويتخذها هزوا، ده كمان هيتخذها هزوا. يبقى الراجل ده فيه شبه التعمد ولا فيه شبه التعمد؟ ها؟ فيه تعمد، صح؟ فيه تعمد، ده مش حال الرجل اللي بيقول اروح عن نفسي، ده راجل بيشتري عشان يتخذها هزوا، يعني يتخذها موضع استهزاء، يتخذها موضع استهزاء. فاذا الراجح في هذا الدليل الذي استدل به المانعون انه في الحقيقه لا يدل على المنع، اي لا يدل على تحريم المعازف، والراجح فيه وقول من اعترض على هذه الدلاله لانها في حق من فعل هذا عمدا متعمدا. نفس الكلام ده قاله الشوكاني بالحرف في البحث في نهي الاوطار، نقل كلام ابن حزم بالضبط، يقول هذه صفه من فعلها كان كافرا، ولو ان شخصا اختار مضحكا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله، هذا هو الذي ذم الله تعالى. وما ذم من اشترى له الحديث ليروح به عن نفسه لا ليضل عن سبيل الله. طيب، ده الدليل الثاني في هذه المسألة، الدليل الثاني في هذه المسألة، وهو ايضا الثاني من حيث القوة، الثاني ايضا من حيث القوة، لم يبقى الا من حيث القوة بعض احاديث، منها ما هو صحيح واضح الدلالة، ومنها ما هو بعيد الدلالة، فنقرأ بعض هذه الاحاديث. مش معنى نقول دليل يعني صحيح، لكن نقول ان هو الثالث او الدليل الثالث، وقوله صلى الله عليه واله وسلم ربي عز وجل حرم علي الخمر والميسر والكوبة. الكوبة اللي هي الغناء، الكوبة هي الغناء. الحديث أخرجه البيهقي وأخرجه ابن وهب في الجامع، وهو صحيح بمجموع طرقه، والاعتماد فيه على قوله والكوبة التي هي بمعنى البناء. لكن كما تذكرون مدام الكوبة هي البناء، احنا مسألتنا مش في الغناء، نتكلم في المعنى، نتكلم في المعنى. فلم يبقى الا الدليل الاول ايضا. الحديث الرابع، نعم بالاول على نوع البناء المحرم. رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمع صوت زمار صراعي فصنع مثل هذا. فاكرينه لكن من ادله المبيحين، وها هو ياتي الان في ادله المحرمين. واحنا قلنا ان الراجح ان هو لا يصلح ان يكون دليلا لهذا ولا لهذا، ما يصلحش يكون دليل للسيدة ولا للسيدة. فاكرين الكلام؟ الوراق هو ما قلناه بالتفصيل. طبعا الحديث صحيح عند الفريقين. نعم صحيح، انا احتاج الى امر طويل يعني. الحديث الخامس في قوله صلى الله عليه واله وسلم انه قد رخص لنا في العرس والبكاء على الميت في غير نوعه. طبعا ده بقيه حديث مشهور، حديث الغناء في اكثر من موضع، انه قد رخص لنا في العرس اي الانشاء او اكثر ما يكون فيه هو الضرب بالدف، وفي البكاء، والبكاء على الميت في غير نوعه موضوع ثاني موضوع البكاء. لكن الحديث يدل على إباحة أكثر ما فيه، يدل على أن مثل هذا مباح في العرس وهو الضرب على الدفن. وهذا الكلام سبق الكلام عليه، هذا أمر سبق الكلام عليه، وقلنا أن الدفن مستثنى من المعابد إما بمثل هذا الدليل أو بدليل حديث المرأة التي قالت إني نظرت أن أضرب بين يديك بالدفن قال أوفي بنذرك. فإما لهذه الأحاديث أن الدفن أصبح مباحا ومستثنى من جملة المعارف المحرمة، لكن كما نبهنا من قبل نبهنا على أمرين اثنين. الأمر الأول وهو الأقوى أن هذا الاستثناء مخصوص بحق من؟ بحق النساء. لماذا قلنا بحق النساء؟ لأن الدفن يدخل في جملة المعازف المحرمة، فحينما يأتي تحليل أو استثناء يقتصر على موضع التحليل أو الاستثناء. فنجد أن التحليل أو الاستثناء جاء بوصفين، الوصف الأول أنها للمرأة، وده واضح من الحديث إني نذرت أن أضرب بين يديك، وواضح الحديث ده حديث الجاريتين، كانوا جاريتين طبعا بين النساء، فيقتصر على هذا أن يكون جواز الضرب بالدف في حق النساء فقط، ومن ثم إذا استخدمه الرجال كان فسقا، فكان فسقا وكان تشبها بالنساء وكان ممارسة لشيء لم يبحه الشرع، ومن ثم لم يجوز للنساء أن يستمع إليه، أي لا يجوز لرجل أو امرأة أن تستمع لرجل يضرب على الدف، رجل أو امرأة، يعني لأي مكلف لا يجوز له أن يستمع لرجل يضرب على الدف، لأن الدف أباح الشرع الشروط، أحد هذه الشروط أن يكون للنساء، أما الرجال فلا. فهذا تشبه وتخنث من الرجال، تشبه بالنساء وممارسة لشيء سبب التحريم. والأمر الثاني أن الأحاديث جاءت بأن هذا الجواز في المناسبة، في المناسبة. في المناسبة مناسبة عرس أو فرح أو قدوم غائب، أو قدوم غائب كما حدث من قاتلة، حينما قدم قفل راجعا استقبلته هذه المرأة وقالت مثل هذه المقالة ورد عليها مثل هذا الرد، ولذلك من أباحه في مناسبة، مناسبة سعيدة، حينما يحدث شيء سعيد من قدوم غائب أو عرس أو ما يشبه ذلك. لكن اللي يقع في قلب الإنسان أن هذا التحديد غير دقيق، يعني ما يقع في قلبي هو الميل إلى كلام أهل العلم الذين أباحوه مطلقا، ولا يقتصر على كونه مناسبة. أباحوه مطلقا على رجال النساء، إحنا قلنا خلاص رجال ما حرم عليه، تكلم عن موضوع المناسبة. ولذلك لكون المرأة قالت إني نظرت أن أضرب بين يديك بدف، قال أوف بنذرك. ومعلوم أن الناس لا يكون إلا في إيه؟ طاعة أو مباح، طاعة أو مباح، صح؟ معلوم أن الناس لا يكون إلا في طاعة أو مباح، فهذا ما جعل الإنسان يتردد في تخصيص مثل هذا بالمناسبة. على كل سواء هذا أو ذاك، فالأمر محصور في حق النساء فقط. الحديث الحديث إن ربي عز وجل حرم علي الخمر والميسر والكوبة، الكوبة بضم الكاف وسكون الواو، قيل هي الطبل، الطبل الضرب على الطبل يعني، فده بس مش احنا قلنا بالسرعه، لا لا ليس الغناء، ليس كما قلت الغناء، هو الطبل. طيب بقينا الحديث انه قد رخص لنا في العرس والبكاء على الميت في غير نوع، قلنا ان الحديث يدل على على مسألتين، عن غناء والامر قد انتهى منه، وعلى المعازف، وفي حالة المعازف يدل على اباحة الضرب على الدف، وقلنا انه مباح بشرط كونه للنساء، وبشرط ان يكون في مناسبة، كان تكون هذه المناسبة عرس او عيد زي اعياد المسلمين، او يكون بمناسبة عودة غائب، او حدوث فرح، او حدوث فرح على غير عادة، يعني يكون مناسبة. الحديث السادس نهى عن كسر الزمارة، اللي هو المزمار، نهى عن كسر الزمارة. والحديث اخرجه ابو عبيد في غريب الحديث، اخرجه ابو عبيد في غريب الحديث وهو حديث صحيح، حديث صحيح، حديث صحيح، وهو حديث يؤيد الحديث الاول اللي هو حديث المعاد في التحريم. بعد كده حديث دعهما يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم، فطبعا انشرح الاشاره عليه في مواضع كثيره، وبعضهم استدل ايضا على التحريم بقول الله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، او بقول تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، او واذا مروا باللغو مروا كراما. لكن طبعا الكلام حتى يكون دليلا صحيحا لازم يثبت ان هذا من اللغو، ان هذا من اللغو، الذي يثبت ان هذا اللغو الى موضع النزاع، هل هو من اللغو المحرم ام انه من الاشياء المباحه؟ يعني احنا لو قلنا هو من اللغو، لو قلنا ان هذا من اللغو فقط لكونه مباحا، يبقى اذا الايه يدخل فيها كل مباح، يدخل فيها كل مباح، يبقى لازم ياتي دليل يثبت اولا ان هذه الاشياء التي هي محل النزاع من اللغو، وبعدين يبدا يستخدم هذه الادله. فنقول نعم، الاعراض عن اللغو هو من صفات المؤمنين، وعدم اللغو هو من الواجبات على المؤمنين، لكن كل هذا بعد ان يثبت ان هذا الامر المتنازع عليه هو من اللغو. طبعا المبيح يقول هذا مباح، فان جعلتم هذا المباح من اللغو فلتجعلوا كل مباح في الدنيا من اللغو، ويكون على المؤمن ان هو يبتعد عنه ويعرض عنه وغير ذلك، وده كلام لا يقوله احد. اما عشان يكون دليل كريم لازم ياتي ما يدل على ان هذه الاشياء من اللغو. كده اذا انتهى معظم الادله، معظم الأدلة الرئيسية أو الواضحة في مسألة تحريم المعازف، وينتهي الغرض من الكلام عليها. وإما سبق يتبين أن قول القائلين بتحريم المعازف وهي لا هو القول الراجح، هو القول الراجح، وأقوى ما عندهم هو الدليل الأول حديث أبي مالك أو أبي عامر اللي هو من قول صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمة زمان يستحلون إلى آخره، ومنها المعازف. ويكفي المؤمن، ويكفي المؤمن حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن عشان يمتنع أو عشان يقتنع يلزمه كم حديث؟ كم حديث؟ أيوة، لو قلت اكثر من حديث لن تجد نهايه. يعني تقول ايه مش يعني في حديث واحد ده مش حاجه تعززه، فعلى الاقل يجي حديث ثاني ماشي خلاص. يبقى نقول من حديثين، في واحد ثاني موسوس او ادق مننا شويه يقول حديثين بس، لان لازم يجي ما يعزز هذين الحديثين، خصوصا دي مساله مهمه جدا يعني تركوا عليها حلال وحرام. فنقول خلاص يبقى يثبت التحريم من ثلاث احاديث. طب الثاني بقى اللي هيتشدد اكثر ويقول ما خلوها اربعه، نقدر نقول له لا؟ ها؟ طب لما يجي واحد ثاني يقول خليهم خمسه، نقول له لا ما ينفعش اكثر من اربعه ما ينفعش. يقول طب انت حديث اربعه ازاي؟ ادي الاداء حديث اربعه، انت يعني ما جيت اقول خمسه قلت لا، وانت قلت اربعه قلت ماشي، ليه يعني؟ الفرق. فإذا الوقوف عند تحديد رقم معين لا يأتي إلا من قبل الشرع. فإذا المسلم يقنع بقول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يستهين أحد يقول هو حديث واحد، نعم حديث في صحيح البخاري يدل دلالة صحيحة على التحريم، يسند في ذلك أدلة أقل في القوة منه، ويأتي المسلم أقل من ذلك. إيه أقل من ذلك يأتي المسلم؟ أن يكون هذا الأمر من المشتبهات، أي الذي تدافعته الأدلة بين تحريم وتحليل. المسلم يقول ما دام الأمر التبس كده وهو من الأمور يعني لا يجيب أكل ولا يجيب شرب ولا وراها عمل، يبقى الإنسان إيه؟ يخليك الايه؟ يخليك في المتيقن، ويبتعد عن مواطن الشبهات، ولا يحوم حول الحمى، ولا يحوم حول الحمى. فده واجب على المسلم، فما بالك وقد جاء حديث صحيح صريح في هذا المسلم. حديث انه منع صلى الله عليه وسلم قبل البعثه عن سماع الموسيقى، لا ما ادري
الصراحه.
من ده معصية.
ده معصية.
لأن هذا الرجل يكون بتشكيل الشعر للنساء. لا. نفس الفكرة ازاي؟ رجل يفعل فعلين. يشق الشعر النساء هذا محرم. ويشق الشعر الرجال. ده جد؟ طبعا يحلق لهم حلاقة شرعية. يحلق الرجال حلاقة شرعية. طب يوم فاش حاجة؟ دليل ايه؟ حديث زمارة الراعي قلنا عن كسر الزمارة كسر المكتب يعني الفلوس اللي جاية لا ما يصحش اخوانا في الحديث غير اللي قلناه بالعقل كمان غير الحديث الاول حديث البخاري حديث التحريم لا يثبت فيها شيء من بثة الا الحديث الاول بس ده اللي يثبت باذن الله دون اي شبهه والاحاديث اللي احنا قلناها بعد ذلك يعني بعد تحقيقها لكن خلاف اللي احنا قلناه لا يثبت حديث البث والقول فيها قول ابن حزم هو اللي فين هو اللي فين موضوع فين ثم احنا قلنا في المحل لو لا ان حاجه مش الا طبعا تكبر تصغر هي قطعه ان حاجه مش 1565 والعلم طبعت المحل بتاع الشيخ شاكر الله يرحمه واللي طبعه بعده هي نفس الطبعه يكبروها طبعا الزرق يصغروها فيه اكثر من كده هي الصفحه هي الصفحه هي الصفحه هي الصفحه يعني ما حدش بنقوله صف وتاني حتى لو صف وتاني مع ان لا انا ما باني دي مش مساله ما تهمناش الارقام 1565 1565 كتاب البيوع وله رساله مفصله في هذه المساله تخصيص وما ما يفعل مباح هي المرأة اللي كان بلده بدوك كان بتفع عليها مباح لا 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 الرجال يسمعوا دوك المرأة لان هي تضرب بتعمل دوك مش بقاء مش لسان هي مش مغني هي ما ليش انا اغني بين يديك دي ممكن يكون زيادة زادها بعض هؤلاء لكن هي ما ليش أغني قالت أضرب بين يديك بالدف فالضرب بالدف ده مباح من النساء أساسا فسماع المباح مباح ما قلناش يا اخوانا في المسألة ان المرأة دي أغني خالص محدش شايف كده خالص صح ده احنا انكرنا حتى في وقتها على اللي تنشد والرجال يسمعونها لان اللي تنشد والرجال بيسمعوها حتى لو مفيش رجال بيسمعوها لازم تنشد بصوت فيه رخاوة صح ولا ايه بتحضرهم وبتخوفهم هتنشد طبعا بصوت فيه نوع من الرقة عشان الناس ترضى تسمع لان لو قلت لهم كلام مزعج واصوات مزعجة ما حدش يسمع فحتى لو هي ما تنشدش وألانة الكلام ألانة القول لكانت ممنوعة يعني الخضوع بالقول هو ممنوع حتى لو لم يكن غناء فبالك لو كان غناء يبقى اذا انشاد المرأة كلية ممنوع ممنوع لكن احنا نتكلم على الضرب على الدور عشان كده في المسألة في الاول قسمناها الى قسمين الغناء وبعدين الضرب المعادي طب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد هنكمل بس لغاية قبل أذان العشاء قبل الساعة هنطلق إن شاء الله. كده احنا انتهينا من كتاب من بحث المعارف. فنقول كده انتهينا من كتاب المعارف او من مسألة المعارف. فالمرة القادمة بإذن الله نتكلم في كتاب جديد خالص تبع تركيز كتاب فقه السنة، فيكون هو كتاب الأيمان والنذور على ما أذكر يعني. تفضل الجواب. تفضل الجواب. لا مش نفس الشكل ولا نفس الصوت، بيبقى صوت وصوت
ثاني.
نعم الخضلة معروفة ومعروف اسمها منذ القدر، والدف معروف ومعروف اسمه منذ القدر ومعروف لدينا كمان. فطبعا الدف هو موضع الجواز اللي احنا نتكلم فيه ان هو جائز للنساء، هو الدف وليس الطبع هو الطبع. ما هو حتى لو لم يأتي هذا الحديث سيكون حديث المعاد الشامل لك. اظن كده البلد الثاني، البلد الاول خلص الحمد لله. لما بلد الثاني كان اخر حاجه فيه اللي هو كتاب ايه مش عارف كتاب اللباس، وبعد كتاب اللباس كتاب الايمان والنذور. كنا شرحنا من قبل كتاب الايمان والنذور سابقا لكن مفيش مكان يعني، فهنعيده ان شاء الله نركز على بعض النقاط مهمة فيها ان شاء الله. بالنسبة لمسألة التأمين او المعاملات المالية من البورصة والسندات وغير ذلك ان شاء الله لما ان احنا في المرة القادمة نخلي ولو ربع ساعة للكلام في مسألة من هذه المسائل، ولتكن أول مسألة نبدأ بها لشهرتها وعموم البلوى بها مسألة التأمين. البورصة مش عموم بلوى بها لأن مش كل الناس معاهم فلوس، لكن التأمين لعموم البلوى به نتكلم إن شاء الله عليه. بس هيبقى عيب هذه الطريقة إن هو يكون على مرات كثيرة، يعني هيبقى ملحق بالدرس يعني كل مرة ربع ساعة كل ساعة. فيكون مطلوب بقى ايه التخيل او المتابعة، لان طبعا اللي هنقوله مش هنعيده تاني الا لو كان الامر مهم جدا يعني. لكن هو افضل من ان احنا نوقف الدرس افضل، لان يرحمك الله، لان احنا لو وقفنا الدرس من اجل المسائل للفترة يبقى مش هيكون في درس. من المسائل الكثيرة جدا المتجددة وكل يوم تظهر مسألة. لو اللي بينشد مجموعة من النساء قبل نسمت معهم لأن برضو هم هيغنوا زي ما قلنا بنوع من إلانة إلانة في الكلام، هيلينوا القول في الكلام وهذا مما لا يجوز. والمرأة يعني ما صحيح صوتها ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، وعلى ذلك أدلة كثيرة كثيرة جدا في الكتاب والسنة وكثير الصحابة. لكن ليس معنى أن صوتها ليس بعورة أنها تلين الكلام وأنها تتكلم سواء بداع أو بغير داع. فالصوت نفسه مش عورة، لكن الكلام بغير داع يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى الخلط والدخول في غير المباح. ترد الإمام في الصلاة المرأة؟ لا معرفش حد قال ترد المرأة في الصلاة. ما اعرفش ان حد قال ان المرأة تفتح على الإمام في الصلاة، حد علم يعني ماشي. لكن المرأة أساسا إذا نابها شيء فإنها تصفق، والرجال إذا نابهم شيء يسبحون، فالكلام للرجال وليس للنساء. لكن إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال هذا الراجح فيه، ومعلوم طبعا أنه تكلم عن الصلاة، يعني ده ليس بدليل على منع المرأة من الكلام في خارج الصلاة، لأن طبعا هيبقى ظاهر الحديث عن إيه لما يقول إنما التصفيق للنساء بكل مكان المرأة، ده كلام مش معقول. فإنما التصفيق للنساء يقصد صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الصلاة نفسها. صلوا إيه؟ صوته معورة إذا ألان؟ لا 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 يخلف الله صلى الله عليه وسلم. هو صوت المرأة ليس بعورة، لكن هي تتقي الله عز وجل ولا تلين الكلام، والرجل يتقي الله عز وجل وما فيش داعي ان هو يستنطق امرأة. يعني يستنطق المرأة ازاي؟ يطول في الكلام ده، نقول يطول في الكلام بداعي وبغير داعي، حتى ان من حرص الانسان ان كان بمجمع من النساء فعقد فلا يرفع صوته بالحمد عشان ما يجبرهاش ان هي تقول له يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويغفر لكم، مع ان ده ليس المحظور شرعا، يعني ان فعله هو وفعلته هي ليس المحظور شرعا، لكن لازم الانسان يكون لا يحوم حول الحمى، خصوصا هو بيحوم حول ايه؟ اهم فتنتين من فتنه امه محمد صلى الله عليه وسلم، النساء والمال. فالحال الذي يحوم حول الحمى ده امر طبعا لا يؤمن عليه ان يقع في هذا المنكر، وكلنا طبعا يعلم هذا. بعض العلماء نقل الاتفاق نعم على جواز الانشاد للرجال، قضية جواز الإنشاد يعني ما كان نعم الرجال، وده قلناه في أول الدرس، قلناه في أول الدرس هو الصحيح، لم يأتي ما يمنع هذا، يعني في الكتاب والسنة ما يدل أو في السنة ما يدل على إباحة هذا في السنة. لا حرج، المرأة كون المرأة تمتنع من الرد على الرجل يعني لا تسمع صوتها هذا لا حرج. يعني احنا حقيقنا نحس النساء على الحياء في وقت فقد فيه الحياء، ونحس الرجال على عدم استنطاق النساء في وقت اصبح الانسان لا يامن المحارم بعضها على بعض، مش النساء. فلما انت تسالها عن حاجه فهي باشاره او بخط هي لا تذم على ذلك. الذم يأتي لو كانت تعتقد أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، أو الذم يأتي لو كان يترتب على هذا ضرر، كأن أقول أين ذهب؟ راح فين؟ أنا عايز يعني في موعد يعني راح فين؟ فهنا لازم يبقى في نطق، يعني لازم في كلام يعني أو يسكت أو أي شيء يعني. فإن أصرت على عدم النطق هنا هي تقع في التنطق. إن أصرت على هذا حيث أنها قد أضرت، ما حدش يقول هي حرة تجيب أو لا تجيب، لا هي حرة إلى أن تضر بغيرها، يعني حريتك تنتهي عند البدء في الإضرار بالآخرين، يعني كده في الحرية في عبودية لله سبحانه وتعالى. فهي امتنعت المرأة أن تسمع صوتها الآخرين لم تكن مذمومة على ذلك، بل ينبغي على من هو أمامها ألا يحرجها وألا يضطرها بالمكر، يعني إن فهم بالإشارة بأي طريقة فخلاص فبها ونعم، أما إن كان الأمر يؤدي إلى الضرر فلازم هي تتقي الله عز وجل وتكلمه ويسمع، وكما قلنا ليس في صوتها المنكر، هو صوتها ليس المنكر البتة، ما لم تكن بميوع، وسماعه ايضا ليس بمنكر، سماعا سواء عن ضروره او غير ضروره، يعني ضروره او غير ضروره، ما لم هو مش منكر يبقى سماعه لا شيء فيه، لكن الانسان قدر الامكان مضيق على نفسه مضايق التعامل مع النساء، مش عشان هم زي ما بيعتقد اهل الاديان الاخرى دي او من الشيطان، لا طبعا ده هم خلق لخلق الله، قد يكون منهن من هو افضل من الرجال، لكن لان كثره الكلام في غير داعي او الاحتفال بهن في غير داعي يؤدي الى فتنه، زي التحذير من فتنه المال، مش عشان المال غش، لا ده المال اساسا هو عمده حياه المسلم، عمدة حياة المسلم، كما يقول سفيان بن عيينة، سفيان أحد التابعين، يقول لولا إيه أحد التابعين، أحد التابعين التابعين سفيان بن عيينة أحد التابعين التابعين أحد التابعين التابعين يقول لولا الدرهم والدينار لتمنى لدينا الحكام، يعني لو ما كانش احنا معانا النهارده ايش فلوس، يعني كان الحكام جعلونا زي المناديل في الدير، خد الموضوع ده درس وقول لنا رايك فيه كده، يعني رايك فيه يعني ايه، يعني قول موافق ان انا رايك فيه، ان قال خلاف كده قول له صاحب انت بقى يعني ما شاء الله بقالك مده طويله جدا ولازم نسيح الفرصه للشباب الصغير الصاعد، فيعني حضرتك بقى ممكن ايه يعني تستريح وتدعو في اماكن اخر، يعني فاهم ده يقطع عنه الراتب كده، واخد بالك؟ فهو بيجري عليه رد فساد الدين ان انت تتقاضى على ما تقوله مالا، ده باب فساد الدين اساسا، عشان كده تجد ان العلماء كلهم كانوا تجارا، وهذا لا يعيبه، الجاهل اللي بيقول من اين لهم هذا وجابوا الاموال دي منين ودول دعاه ولا تجار، ده جاهل غبي اساسا، لان هو لو ما كانش تاجر كان النهارده اصبح العوبه في يد اللي يدفع اكثر، صح؟ اصبح العوبه، لكن هو لما كان رزقه من غير هذه المساله جعل يقول له ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك انت غلطان وستين غلطان واللي بتعمله ده حرام، اخرج بره، انت مطرود، انت مرفوض، انت اي حاجه مش هتفرق معاه، لان هو لا كان بياخد قبلها فلوس ولا بعدها فلوس، هو جلوسه للناس ايضا عن غير المال، بل جلوسه للناس اساسا يباعده عن المال، لان احنا النهارده في عصر الناس جاهدون في مثل هذه الطرق، الطرق دي النهارده بيجيب فلوس، بالعكس الطرق دي النهارده طريق زهاده في الدين اساسا، يعني طريق الناس زهدوا فيه، شافوا طرق تانية يجيبوا بيها فلوس أساسا، فالتصدر للناس ونصفهم وغير ذلك لا يأتي بمال أساسا، فإن لم يكن الإنسان معه مال من كسبه من تجارة أو صنعة أو حرفة أو شهادة أو غير ذلك لتمنى لدينا الحكام، فرغم أن المال هو مهم، عنصر مهم هو في حياة المسلم وفي حياة الأمة الإسلامية، إلا أن الشرع حذر من فتنة المال، مش معنى التحذير أن هذا الشيء ضرر أو شر، فإذا حذر من فتنة النساء ليس مع ذلك أن النساء شر، لكن التعامل معهن بغير الطريق الشرعي هو الشر، لأن الشرع لا يأتي الشرع في الدين الإسلامي، وهذا ما يمتاز به على غيره من الملل، أنه جاء ليعامل الإنسان بطبيعته، فالإنسان يميل إلى النساء هذا بطبعه، ويميل إلى المال هذا بطبعه، ويميل إلى أن يحب أشياء هذا بطبعه، ويميل أنه يكره أشياء هذا بطبعه، يصر موافقا لكل هذا، قال له حب النساء واجمع المال وخذ إن خذت بعض الأشياء لا حرج عليك، وإن أحببت بعض الأشياء لا حرج عليك، لكن في ايه؟ في اطار الشرع، فان احببت امراه فطريقك اليها هو طريق الحلال، هو ان تتزوجها بالطريقه كذا وكذا وكذا، وان احببت المال فطريقك اليه هو الطرق الحلال من كسب الحلال ومطعم الحلال الى اخره، وإن خفت من شيء فلا حرج عليك، وإن أحببت شيء فلا حرج عليك، ما لم يؤدي بك هذا إلى الوقوع في الحرام. فهذا مما امتاز به شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم تحمل الناس من الآثار والأغلال، وهذا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت، أي فعل ما رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال ورفع عنها ما لا طاقة لنا به. طيب، يقول: امرأة كبيرة السن وعندها حساسية بين أصابع القدم من الماء، وخاصة الماء الكثير، يدعوها ذلك لحس هذا المكان حتى يصل إلى الاحمرار، وهذا أخطر عليها إذ أنها مصابة بمرض الحمرة أعطانا الله إياها، فيتحمر الجلد قد تظهر أعراض هذا المرض وهي شديدة جدا، فهل يجوز لها أن تمسح على القدم في الوضوء بدلا من الغسل؟ والله اللي يفتيها في الكلام لطبيب، اللي يفتيها في الكلام لطبيب، إن الطبيب قال نعم إن قلت إن القدم دي يمسها الماء ولو مرة في اليوم ده ضرر بيكي، ولازم مثلا تظل بعيد عن الماء ما لا يقل عن الميل مثلا يعني، يبقى هنا لها أن تمسح، يعني على حسب قول الطبيب. الطبيب ماذا يقول لها؟ يقول لها نعم مقدار ميلة الخطيرة اليوم يضر رجلك ويتعارض مع الشفاء بإذن الله، يبقى هي في الحالة دي ليست مكلفة أن تغسل قدمها. ها؟ هل تربية عصافير الزينة للتجارة فيها وفي نسلها؟ هذه في نسلها، وهي العصافير التي لا تؤكل إنما تربى للزينة، ما فيش حاجة، هذه جائزة لا شيء فيها. عصافير الزينة وأسماك الزينة كل هذا لا شيء فيه، لكن كن على دينة الأمر، في فرق بين احنا نقول لا شيء فيها، وفي فرق بين انت تصرف فلوسك اللي المسلمين بيتضوروا جوعا، لدرجة ان هم المسلمين منهم النساء والرجال يرتكبوا الفواحش من اجل الحصول على لقمة العيش، وانت تصرف فلوس سواء كانت قليلة او كثيرة في شراء اسماك الزينه وعصافير الزينه، انت ظاهره كده ما حدش يقول لك حرام، يعني انت عايز حد يكلمك تقول له انا مخرج الزكاه وبتقي الله وده شيء بجوف الحلال. نعم هذا ليس بالمحرم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسالك يوم القيامه عن هؤلاء الذين يتضورون جوعا، هل انت اجتهدت في ان تعطيهم ام لا؟ طبعا الاجتهاد على قدر الساعة، مش معنى ذلك ان الانسان لا يفعل مباحا البتة، لكن ليكن الانسان عنده نوع البتة، يعني جزء من المال يبذله مش يكون من اهل الزكاة، عشان بس لما يشتري المباحات دي يبقى يشتريها وهو عنده نفس، يعني عنده نفس مقبل عليها. لكن اليوم المسلمين بتشترى اديانهم واعراضهم واشياء اشد من هذا بالدرهم والدينار. هل تأتم المرأة إذا لم تكشف وجهها بالخاطب رؤية شرعية؟ يعني هل هذا حرام؟ لأنه مستعد أنه لأنه لا انخطب أنه لا يراها قبل الزواج، ولكن سهل، ولكن أعلم أنه يجب أن يراها، ولكن أقصد في أول مرة هل فيها إثم أو حرج؟ وإذا كان ذلك أيضا أسباب بعضها من عندي وبعضها من عند أهلي لكثرة هذا الأمر. أساسا هو النظر إلى وجه المرأة على وجه التأمل لا يجوز وهو إثم، سواء عند القائلين لأن النقاب فرض أو غير فرض، يعني تأمل محاكم المرأة والنظر إليه لا يجوز، يعني حتى لو كنت أنت بتعامل المرأة في بيع وشراء أو قاضي ليس معنى ذلك أن الشرع أباح لك أن تتأمل في محاسنها وتتغزل في محاسنها، فهذا مما لا يجوز شرعا حتى ولو في ظفرها في أي شيء، لا يجوز لك أن تنظر إليه متأملا في محاسنه وجماله.
أما الخاطب فقد أباح له الشرع أن ينظر إلى مخطوبته متأملا في محاسنها ناظرا إلى ما يدعوه إلى نكاحها. طيب إن هي امتنعت، إن هي امتنعت كان هذا من التنطع أساسا، لأنه الرجل لا يتزوجها إلا بنظر إليها، ولا يتزوجها إلا بنظر، فلماذا تمتنع؟ المجيب هو الشرع الذي أباح هذا، هو الشرع، فليس لها أن تمتنع بأن تذكر وجهها عن الزوج، لأن تعرفين لمحاسن الجمال في الوجه، فإذا أخفت وجهها عنه فبأي شيء يتزوجها؟ حاضر، أنا هو حاضر، فبأي شيء ينظر إليها؟ فيبقى الزواج من أصل مش مفيش جاه، يعني إن كان فيها دي مرارة تعالى تصدر عندنا، ما نيجي تصدر عندهم يخش عشان ينظر إليه مغطية، لما خلاص يبقى الداعي يختص الرجل من الأرض يقول حضرتك ما تجيش أساس، أو حضرتك هتيجي مش هتشوف حاجة، طب خلاص يبقى يستوي إن هو يشوفها في البيت ويشوفها في الشارع. لكن هنا الامتناع إن كان عندها العذر تقول بعضه مني والبعض الآخر من أهلي بسبب كثرة هذا الأمر، فهذا لا شيء فيه، يبقى إذن هنا مش هيتقدم أحد وهي مش هتكشف وجهها لأحد إلا ما يكون مشاكله محلولة مع أهلها. بمعنى إزاي؟ بمعنى هي جربت قبل كده إن هي رجال يشوفوها ويعجبوا بها، وبعد كده الاهل بقى يقولوا له مثلا شقه مش عارف شكلها ايه، والاثنين شكلها ايه، وفيلا مش عارف فين، الى اخر الكلام، فالجواز هيتفكش، هو سقط دماغ والدها او ولياها الموضوع ده خلاص. يبقى هي تعيش بقى، اللي يجي يتقدم الاول يرتب اموره مع اهلها يكون مقبول من جهتين، ما لم يكن في هذا عنا، ما لم يكن في هذا اعظام او عنا، يرتب اموره مع اهلها، فإذا رضوه يعني رضوا به خلاص تكشف عن وجهه، يكون هذا أمر مبيح ليها إن هي ألا تكشف. بس في كلتا الحالات دي هي مش هتخليه من أساس، يعني هيجي أي حد يتقدم هي مش هتقف في الموقف ده أساس، يعني مش هتقف في موقف إن هو يريد أن يراها ويقول لا خلاص، ومن الأصل هتقول له إن بابك باب الزواج حتى وحضور أهلي ان انت الاول تقعد معاها وتحل او تجاوب عن اسئلتهم وتجيب متطلباتهم، وبعد كده احنا نشوف ان كان الامر ان كنت تترغب فيا او لا ارغب فيك الى اخر الكلام. ما هو دليل تخصيص النساء ما هو دليل تخصيص النساء دون الرجال بالضرب على الدفن؟ دليل ما قلناه اللي هو حديث صحيح ان امرأة نظرت ان تضرب بين يديك صلى الله عليه وسلم، قالت نظرت ان اضرب بين يديك بالدفن، قال او في نذرك، والدفن اساسا يدخل في المعازف التي هي محرمة، التي هي محرمة، فالإباحة هنا جت ايه من نساء، فنقتصر على النساء. الدفن وليس القبر، ما حدش يقول النساء عشان خارج الرجال، مين يقول؟ خلاص ما انا مخاف خلاص ها؟ نقول ايه؟ لان ليه مش هنقول يا اخوانا النساء خارج الرجال؟ لان التحريم هنا جه في صوره التحليل او الرخصه جاءت في صوره محدده، فاحنا نقتصر على ما جاء به، نقتصر على ما جاء به، لان احنا لو قلنا طيب ما هو مفيش شرط من النساء والرجال خلاص، يبقى مفيش شرط من الطبله والزماره، ومفيش شرط من الزماره وبيت الادوات، صح ولا مش شرط؟ الا بقى واحد يقول ايه لا هي الطبل، قصدي هي الدف، الحديث دي بالدف خلاص، الحديث دي بالنساء، يبقى احنا كده رايحين نفسنا من احنا نتحكم بغير دليل. يعني هذا اللي جت امراه بقى هنقول بقى كان رجل هو اللي جه رجل يعمل في محل تجارة صلب الحديد الذي يستعمل في الإنشاءات، وصاحب المحل يورد لمحل آخر أصناف الحديد التي تستخدم في الانشاءات في الغردقه التي تعتمد على السياحه، وهذا الرجل يبيع لهذا الفرع، فهل عمله حلال؟ اعمل في شركه تقدم خدمه شبكه انترنت واقوم بعمل مبيعات للاشتراك في الشبكه للعملاء، ويلاحظ انه يعرض داخل شبكه انترنت صور ومناظر اجنبيه او سريعه يعني، فهل العمل الذي اقوم به داخل الشركه جاهز ام لا؟ والله شبكات الانترنت انواع، يعني المكاتب اللي تقدم الخدمه انواع، ففي شبكات بتلتزم ملتزمه يعني، منها المسلم ومنها غير المسلم، عشان محدش اول ما يسمع كلمه ملتزمه يقول ارهابيين كمان عاوز شبكات ملتزمه كمان. في شبكات ملتزمه ان هي لا تقدم افلام، لا تقدم مناظر داعره، ولا تقدم حاجات عن كيف تتاجر بالافيون وكيف تكسب مليون الاول والمليون الثاني من الحرام، او يعلموا الاولاد الصف وكلام هذا القبيل، او يعلمك ازاي تفتح بنك بالكمبيوتر. في شركات ملتزمه بهذا الامر، فلا جنس ولا عنف ولا مخدرات ولا ممنوعات. الشركات دي منها الغير مسلم تماما تماما، ملوش علاقه بالاسلام، بس هو بيحفظ النشر بتاعه، بيحفظ النشر بتاعه. واهم هذه الشركات موجود في المانيا وموجود في الولايات المتحده الامريكيه. وفي شركات هنا ظهرت في مصر بتلتزم بهذا النمط، شركات اسلاميه ملتزمه بان هي بتقدم خدمه انترنت نقيه نقيه، وهذا امر جائز تكنولوجيا يعني، التكنولوجيا عند اصحاب التكنولوجيا ما فيش عليه اي حجر ان هو ينظف يفلترها يعني، دي مساله ممكنه من الناحيه العمليه. حتى الستلايت، حتى القمر، يجي القمر ممكن هو يبقى ليه تحكم فيه، عشان بعض الجهله يقول لك دي سما مفتوحه واحنا سما مفتوحه، انا هقف امنع الجيش، انت امنع ابنك. طبعا بنقول كده قليل الادب وجاهل يعني. ففي الحقيقه هم بره بيتحكموا في اللي جاي في السما واللي جاي في عقول البشر بالتكنولوجيا كده. الكلام ده موجود في المانيا في ولايه بافاريا، ممنوع منعا باتا شركات والمحطات التلفزيون لا تقدم لا فكر ولا تقدم عنف ولا تقدم مخدرات. من قديم حاجه زي تقفل تقفل على طول، ما فيش فيها واحد او اثنين على طول. والكلام ده موجود في الولايات المتحده الامريكيه، واوشكوا العام الماضي ان هم يطلعوا قانون، دول المحكمه العليا قالت ان ده بتتعارض مع الدستور ومع حريه الناس، لكن هو موجود في الولايات، موجود في الولايات منع بعض اشياء من شركات الدنيا. فاذا اللي بيشتغل ده قدامه مجال حلال ان هو يشتغل فيه، ان هو يشتغل في هذه الشبكات، لكن ما يشتغلش في الشبكات الاخرى طبعا اللي بتقدم المحل الهدف. طبعا النهارده دي مع شبكات اخرى حلال يعني. كانوا في مهنه الكوافير للنساء، واريد ان افتح محلا خاصا بي في هذا المحل، في هذا المجال. بتلاقي امراه بقى خالص مراته، فهل يجوز لي ذلك ام لا؟ ايه؟ في؟ تعمل؟ ما احنا بنقول ما هنقول لازم يكون اشتغال امراه يعني. هي قايل اعمل يعني. طبعا ان كانت اللي تعمل كوافير للنساء اساسا لا يجوز ان تعمل هذا العمل للنساء المتبرجات. لا يجوز هذا البث لان هذا اعانه عن الاسم والعدوان، وهو شيء لا يجوز. فهذا العمل لا يقدم الا للمراه التقيه المعلوم عنها انها لا تغري به رجلا او لا تبرزه للاخرين سوى المحل. فهتفتح محل، تفتح محل بهذا الشرط. من الناحية في المسجد لا يحرم، لا في المسجد ولا غير المسجد، لكن هو الانسان المسجد مأمور الإنسان أن ينظفه، عرضت عليه حسنات من المسجد، فالمسجد أساسا ورد الشرع بالحق على تنظيفه وتطييبه ورفع ما فيه. فإن كان الإنسان يستطيع يعني، إن كان الإنسان يستطيع أن هو يتجنب أن هو يوقع فيه من أظافره وشعره وغير ذلك، فلكن هذا أمر حسن طبعا. ان كانت ناوية تعمل المشروع ده تكتب كوافير للمحجبات فقط، للمراقبات. ليه؟ وحتى لو حجاب شو من ما مش باين شعرها، ما باينش شعرها اصلا. انا ما انا اللي اعرفه ان مفيش حجاب يبين الشعر. انا كنت اعرف ان مفيش حجاب يبين الشعر يبقى لا يجوز طبعا. لكن هي تكتب على المحل اه محل محجبات، في محلات موجوده كده المحجبات فقط. ايه ما تكتبش ويعني اللي تجيلها ترفض عادي يعني. هو وصيف طيب، ما هو صح. وكل مرأة دي ممكن تكون امرأة تقصد التقية متخارطة بألف محجبة ولا دخولها إلا منتقلات. برضو لازم يكون الكلام ده المرأة مكتوش تكون على يقين مين القائم على الأمر. هو أنا يبقى فرص لازم المشكلة ما يطلعش الدور اللي بيحكي عليه كل موقف. فأنا مش يبقى وخلاص، مش يبقى لازم احنا نتأكد مين القائم على هذا الأمر، أو ما صح من القائمة على هذا الأمر ودينها. هل هي تراعي لقاءة الدين ولا ما يهمش؟ قول لها انا اللي بعملك، انا مش انا بعملك شعرك، وداخل رجال وخارج رجال. ده قول لها ده عم محمد اللي بينظف، وده عم علي مش عارف اللي بيعمل ايه. يبقى مفيش تحاب هنا، ده مش كهف، ده نموذج النساء تقع. ده بيقع مع نساء لما يكونوا بيعالجوا نساء. تقول لها انا اللي اقوم على امر ولادتك، صح؟ اقوم على امر ولادتك، وبعدين العمال بتاع اللي بيجر والتاني اللي بيناول، لكن هي بتقوم على امر ايه؟ ولادتك. يبقى ما عملناش حاجه، هي كشفتها برضه الرجال. فهو لازم نعرف القائد اللي بيقوم بهذا الامر من النساء، هل هي تراعي الحدود ام لا؟ هل هي تراعي الحدود ام لا؟ اما ان كانت تراعي الحدود فلا حرج، هذا امر فيه توسعه. فيها ايه؟ يعني عادي مرأة تشتغل تعمل بهذه المهنه، نعم مفيش حاجه، ده بالعكس ده هذا فيه توسعه على النساء. لما النساء بيعود يتحايلوا على الامور ويخش قسم المحجبات، قسم خاص المحجبات. كان لي دين عند احد الاشخاص، وعند المطالبه به اعطاني ريسيفر لاستقبال قنوات التلفزيون، وقال بيعه وخذ دينك. هل يجوز بيعه لغير المسلم للاستعمال الشخصي والاستفادة من ثمنه؟ لا 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 يجوز، لا لا يجوز. على القول الراجح لا يجوز لك أن تبيع هذا لا للمسلم ولا غير المسلم. البتاع ده ملوش إلا إن هو إن هو يفشل. الخدمة الوحيدة اللي أنت تقدمها له إن تخليه ينتفع به، إن تشيل فيه كتب، تحط حاجة، تعلي حاجة، لكن ما لا يستغرق أي شيء من الأشياء اللي هو مصنوع من أجل آخر. إن ده فساده عريض، ولمس فساده هذا المسلم وغير المسلم. خدوا بالكم بره بره خلاف ما الأمر بيصوره لنا هنا. اللي يتفرج على التلفزيون والبيت والدش الحاجات دي هو هنا. بره ليس الأمر بهذه الطريقة، يعني لا الأمر مفتوح للأطفال والكبار كله كده يتفرج وكله في اي وقت، لا مفتوح بهذه الطريقه ولا بهذه النوعيه ولا بهذا الكم من اللي يلقى من المشرق والمغرب. لان انت اصبحت ضايع، ما هو ده الانتصار، علامه الانتصار. انت بتسلم اي حد، اي حد يقول ده تقول دي حاجه ثقافه، وخدوا بالكم وثقافه ما تنظرلهاش منظور ديني، واي كلام في اي لحظه. فأساسا هذه الأشياء أدرك ضررها القاضي والداني. مرة في دراسات أساسا معمولة على الأطفال، إن ولي طبعا هتصوروه غريب، لكن أنا أقول لكم الأسباب. اتضح إن هذه الأشياء تسبب فرع أساسا وتسبب أمراض خطيرة وفتاكة. ليه؟ لبدء ببدء يعني ليه يعني؟ قالوا لأن مداومة الولد زي المحمول كده بالضبط، زي أضرار المحمول. مداومة الولد على الفيديو والكبار على الفيديو، أول شيء يصيب الأسرة التفكك. كل واحد في موال، الولد مركز في سلسلة الأفلام دي، ملوش دعوة بقى أبوه راح أمه راحت أخوه عمل أي حد، هو مركز اهتمامه كله إن خلص الفيلم ده ياخد اللي بعده يجيب اللي بعده يشوف التمثيليه دي حصل فيها ايه ودي حصل فيها ايه لاخر الكلام الى اخر ايه الى اخر هذا الامر. الاب نفس الكلام اللي هو متابع الثلاثه دي والمسلسلات ومركز فيها ملوش دعوه اللي بيحصل في البيت, اهم حاجه عنده ان يلحق يجيب القرشين اللي كان هيجيبهم, ممكن يفرط كمان طبعا ده بيحصل طبعا, ممكن يفرط في الحصول على الرزق من اجل ايه متابعه الافلام خصوصا لو افلام هتخش في اشياء خليعه, او الولد الفاشل هتعلمه ازاي يختلف فلوس من دولاب والده ويبقى ولد كويس, لان يعني الفيلم بيفهمه ان هو ولد كويس مكافح كويس يعني, وازاي هو يعتدي على بنت الجيران مفيش مانع اخته اي حد واخدين بالكم, كل ده برضه في ظلال ان هم اتهموه ان هو ما عملش حاجه خطيره, كل حاجه قابل للمعالجه, كل حاجه لازم يعرف يضربها معالجه الاول نفسيا شوفوا يعني عامل كام, ما تهجموش عليه كده مش اول مره في جريمه يخرب بيتك عملت لا قول له بس نشوف انت عملت ايه, لان ممكن يطلع مش غلطان بحيث بايه بيسهلوا عليه الجريمه سنه سنه, يطلع من غلطان بعد كده اللي بيحقق معاه اللي بيقول له ليه انت عملت كده. فهم لقوا بره ان الاولاد بيصابوا بحاله من الانفصال, العيله نفسها تتفكك, العيله نفسها تكون احنا بين واحد لما اثنين, الاخطر من ذلك ان هم وجدوا ان هو بيصيب الولد بالبلاغه طبعا بيصيب بالغباء المركب المركب, ليه؟ لان شايف الدنيا كلها محلوله اقطاب, شايف الراجل ده بصنعه نطاقه كده بقى عنده عربيه وبقى عنده كل مشاكل الولد دي مشاكل اي حد اي حته, وبقى عنده سياره واللي خايف منه ده اكله ومش عارف مين اللي عايز يتجوزها اتجوزها, ده متخيل الناس ده وانا هيعلموه ازاي يتجوزها يعني, وكل مشاكله محلوله فبيعلمه البلاغه, يبقى اصبح عقله ما بقاش مشغول الولد بعيد عن الدين مشغول الله, طب انا المصلحه هكسب ازاي؟ طب هو ده بيجيب فلوس منين؟ بيجيبها ازاي؟ طب وانا هشتغل ينفع اروح اشتغل عند واحد يجيب فلوس هو مش مركز الحاجات دي؟ لان الفيديو لاحظ دماغه وحلل له كل مشاكله, حلل كل مشاكله, فلقوا ان البلاغه الشديده جدا لما عملوا عينات على الاطفال دي, البلاغه الشديده جدا بتصيب المداومين من الاطفال نتيجه ان هو لا شغل لا مخ بيعمله حتى لو بيتفرج على حاجات بعيدا عن العنف والجنس, برضه الحاجات الثانيه اللي هي كلها محلوله, كل الحاجات محلوله, فمفيش الذهن ده المخ ده زي اي شيء ان ما مرنتوش بيحصل له ايه؟ ضمور, بيحصل له ضمور, وده احد التفسيرات للفرق بين الذكي والرجعي, فتلاقي المخ يضمر من قله التمارين وتحريك الذهن تلاقي المخ بدا ايه؟ يضمر, فطالع من صغره كل المشاكل العلميه بتاعته محلوله وكل حاجاته عنده, يبقى شغل مخه ليه؟ مش مخه ده اصبح مقصور تشغيله على ايه؟ ازاي يشغل الفيديو؟ وازاي يحط الفيلم؟ وازاي يرجعه؟ وازاي يجيبه؟ نفس كان في الكمبيوتر. فلقوا ان الجلوس ساعات طويله امام هذه الاشياء من الجيل اللي بيتربى بيصيبه بانفصام في الشخصيه, ودي طبعا اعراض الصرع, وبيصيبه بعقم عقلي بعد بقى من حاجات ثانيه اللي هم برضه بيصيبوها بره لان دي تهمهم, بعد بقى من ان هو بيتعلم العنف وبيتعلم الغدر وبيتعلم الانانيه وبيتعلم كذا وبيتعلم كذا, بعد كده مراحل ثانيه بقى ان نفس الاشاعات اللي بتاثر عليه, بعد من كل ايه؟ من كل هذه الاشياء. لكن دي دراسات المره اساسا, دي دراسات في دول لا تمس الاسلام بصله, ان كثره الجلوس ساعات طويله امام الفيديو والكمبيوتر والحاجات يقصد الحاجات اللي يكون الانسان مستقبل بس قاعد ايه؟ يبص ويسجل في مخه, يبص ويسجل في مخه, لكن لا بيعمل عقله لا بيشترك في حاجه ولا بيعمل حاجه, حتى لو اشترك بعد كده بيصيب بالملل, اللي جرى الكلام ده بيعرف الكلام ده في الكمبيوتر, فاول ما يخش عليه يبقى مشتغل جدا, بعد ما يمر سنه يلاقي نفسه في ملل شديد لان البرامج نفسه الطريقه بتيجي وتحريكه وفتحه وقفله ومشاكله اصبحت محدوده, اشياء ايه؟ محدوده, فتلاقي هو نفسه بيزرق, ان ما كانش هو بيطلع لمستوى اعلى من كده, يعني مستوى اعلى من كده يا اخوانا؟ يعني شغل مخه بيحصل له ملل, والملل ده مع مرور الزمن بيؤدي الى ان مخه ايه يضمر يضمر ودي مصيبة. طبعا المخ وقف دي مصيبة، ولو حصل له انفصام وكآبة وميل الى العزلة والانفراد دي كلها علامات الشرع. طبعا لازم يحصل له ميل للعزلة والانفراد والكآبة. ليه؟ لان الفيديو حليله كل مشاكل. هو الانسان اجتماعي بايه؟ لأصل. يعني اجتماع الاصل يعني ما دفع عيش واحد لازم يحاول يكلم ده، يحاول يتعامل مع ده، حتى لو مش محتاج يحاول يجري معاه اي كلام. يعني هو ده طبعا البني ادم، طبعا ما ينفعش تتاخر عن كده. يعني مقدرش تقول له لا طبعا ان انت تقعد العزال، لا لازم هو يحاول. طب مين اللي حل له مشكله العزاليه دي؟ الفيديو التلفزيون خد وقته كله، خد وقت كله وهو عمال يتفرج على الافلام بتحلله جميع مشاكله، بتوريله ازاي يمشي وازاي يروح وازاي يجي. فاذا هو مش محتاج ليه؟ مش محتاج لا لابوه ولا امه ولا اصدقاء ولا اي حد حواليه. ماشي،
اقول قولي هذا واستغفر الله.